الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ثم استقام ثم أما بعد الإخوة والآباء أخوات الفضليات حضور الكريم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونخص بالتحية الشيخ صلاح النمير أمين الجماعة بمحلية مروي وأعضاء أمانته والإخوة المنظمين لهذا الأسبوع الدعوي المستمر والذي استمر طيلة هذه السنين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل عنده مقبولاً ونجعله في سجل الحسنات، أن ينفعنا به جميعاً في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أما بعد، عنوان هذه المحاضرة سبيل المؤمنين، وهذا العنوان مقتبس من قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. آية من سورة النساء، آية رقم 115. ابن كثير عليه رحمة الله قال: ومن يشاقق الرسول، أي يخالف الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون في شق وشرع الله في شق آخر، ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الآية هي دليل على حجية الإجماع، وأن الإجماع إجماع الأمة حجة. فاقتبس هذا العنوان من هذه الآية الكريمة. وسبيل المؤمنين المقصود به سبيل الاتباع، لأن السبيل الذي سلكه أهل الإيمان وسبيل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فسبيل المؤمنين سبيل الاتباع، والذي يخالف هذا السبيل توعده الله عز وجل بهذا الوعيد: نوله ما تولى، أي نتركه على رأيه الفاسد الذي اختاره، ثم المصير نصله جهنم وساءت مصيرا عياذا بالله. والكلام عن الاتباع كلام ذو شجون، ونحن في الغالب في خطاباتنا وفي دعوتنا نركز على التحذير من الابتداع، مش كده؟ الغالب يعني كدعاة في طرحنا في الغالب لما نجي نتكلم عن القضية دي بنصب تركيزنا على التحذير من الابتداع ومن البدعة، ولا شك أن هذا أمر عظيم وأمر مطلوب، ولكن نغفل عن الكلام عن الاتباع وثمرات الاتباع وفوائد الاتباع حتى يتحفز الناس ويتشجعوا للتمسك بالاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ونفس هذا الحال أيضا في طرحنا لقضية التوحيد أيضا نركز على قضية الشرك والمظاهر الشركية، وده أمر عظيم ومطلوب، لكن برضو ما نغفل عن الكلام عن التوحيد وفضل التوحيد، أنه أصل الدين ده قائم كده، الدين ده قائم على الترغيب وعلى الترهيب. ولذلك في هذه المحاضرة أنا سأتحدث عن ثمرات وفوائد سبيل المؤمنين، ثمرات الاتباع، فوائد الاتباع، ماذا ستجنو إذا حققت اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وامتثلت هديه وأصلته في حياتك، ما هي الثمرات وما هي الفوائد التي تجنيها في الدنيا وفي الآخرة. أول هذه الثمرات الدنيوية لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام حصول السعادة وراحة البال، وده مطلب عظيم والله. الآن البشرية دي كلها، العقال من البشر، إنما يسعون لشيء واحد وإن سموه بمسميات مختلفة. الشدة شنو اللي بيسعوا له؟ السعادة، وإن عبروا عنها بتعبيرات مختلفة. يعني تقول أنت داير شنو في الدنيا دي؟ يقول لك والله شوف أنا الدنيا دي داير لي بيت ناصية، مش كده؟ وزوجة صالحة وزرية بارة واستقرار مالي، وطلب الحياة دي لشنو؟ مفهومه إنه السعادة في شنو؟ في الحياة دي، إذا حصل عليها وتحصل عليها سعيد. يعني هو في النهاية مطلوباته دي ومرغوباته دي داير شنو؟ السعادة من وراء. واحد تاني يقول لك تعرف أنا والله بس هدفي دار أبقى رئيس، والموضوع ده أنا جاد فيه ويس، وقايم وقاعد واجتماعات وأحزاب وتنظيمات ويدخلوا السجن ويمرقوا من السجن. في واحد نام ماتوا في السجن جارينه الرئاسة دي ما لقوها. مفهومه إنه السعادة في الحكاية دي. وواحد تاني سبحان الله تلقى عنده قروش، أنا عنده واحد قريبي شابكني عليك الله ما بتطلعوا لي دكتورة فخرية، عنده قروش تقيلة خلاص، عربية برادو يا زول ناقصاودي، يعني جاء اللقاء دي اللقاء دي القروش اللقاء الكثيرة والبيت السمح والبرادو ده حصل الحكاية دي، لكن برضو لقى نفسه شنو؟ ما جابت له سعادة. طيب الناقصه شنو؟ هو ما قرأ، قال يمكن الحكاية الاجتماعية دي، يقول لي يا أخي ما تدوني إن شاء الله دكتورة فخرية، بس يقول لي دكتور فلان ويس، وفي دكاترة كتار دايرين قروش ودي دي ذاتنا، وكان شاء الله قام في بدل وقول له تعال يا زول والله اديك لعبه شهاداتها وموثقه من التعليم العالي كمان، بس اديني البراد وده واديني البيت، ده داير ده وده داير ده، والاثنين مفتكرين انه السعاده في شنو؟ في الحياه دي. وده كله بغير اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وتاصيل هديه في الحياه ما بيجي لي بسعاده. دي حقيقه غايبه عن كثير من الناس، داير تسعد وترتاح وتكون منشرح الصدر وتتذوق طعم هذه الحياة، اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان أسعد البشر؟ مش كان هو أسعد البشر؟ مش ربنا قال له ألم نشرح لك صدرك؟ مش ربنا شرح صدره وأسعده عليه الصلاة؟ كان أكثر الناس سعادة عليه الصلاة وأكثر الناس قلبا منشرعا صلى الله عليه وسلم. إذن هو الغدوة، طبق هديه بتحصل على النتيجة دي، طبق الهدي بتاعه، عيش كحياته، أصل هديه في حياته في حياتك بتلقى النتيجة طوالي، السعادة، راحة البال، انشراح الصدر، وهذا ما تبحث عنه. ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. الصالحات دي طبعا العمل الصالح عند أهل العلم لا يسمى صالحا إلا إذا توفر فيه شرط الإخلاص وشرط شنو؟ الاتباع، مش كده؟ هذا ما بكون عمل صالح يعني. يعني من ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح هو ما توفر فيه شرط الاتباع وشرط الإخلاص. إذن ربنا سبحانه وتعالى تكفل من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني شنو؟ موحد. مؤمن يعني موحد، يعني تكون موحد وتعمل عمل صالح، الله قال فلنحيينه حياة طيبة. ثاني داري تفتش لشنو انت؟ انت عندك شك في القرآن؟ عندك شك في كلام الله؟ ألا يعلم من خلق؟ ربنا قال لك ده الدرب عشان ما تتعب، ما تتعب. أصلت التوحيد في حياتك، وصلت اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في حياتك، عملت العمل الصالح، النتيجة طوالي فلنحيينه حياة طيبة. وده الكيس للناس، والله بغير الدرب ده ما بتحيا حياة طيبة، ما بتسعد. شوف الآن أقرأ عن سير المشاهير، مشاهير بلغوا ما بلغوا من الشهرة ومن الثراء، أموال طائلة وشهرة على مستوى العالم، في نهاية المطاف كثير منهم مات بالاكتئاب والأمراض النفسية والانتحار. تعرف ده بينتحر ليه؟ لأنه وصل الموضوع ده حده. انت وانا ما لسه عندنا فرقة، ما داك داير له بيت ناصية، مش كده؟ ها بيتعب وبيتعب وشغال وبتاع، ومفتكر قال لو وصل هنا بيزعد، ها يلقى البيت الناصية يقعد فيه، وبعد شوية الحكاية دي شنو يلقاه ما اياها، يقول لا لا هو ما هنا بيت، لكن شنو انا داير هنا قلب الخرطوم على العمارات دي، مشى قبل ده زيارة ليزول هناك، وبعدين اكشاف الحتات السمحة ديك، بس طبعا اتكسرت إن شاء الله ربنا يعودها حتات السمحة ديك، ودقلها مبريب وشاف العمارات كده بقى يعين له ويعين للبيت الناصي ده. الله تعرف معناه هنا، إن الله داوي جه هنا قعد يأخذ لسفر برا، يقول لك انت عارف السودان ده ما نافع، ده لسه جاري. لكن المشاهير دي بلغوا الحد، يعني حتة تانية زادة سمحة ما في عشان يمشي لها، حاجة كده يرغب فيها عشان يلبيها لنفسه ما في. وصل الحكاية دي حدها، زول إباحي ما عنده حرام، ما عنده حدود، عنده طيارة خاصة، وعنده ناطحة سحاب، وعنده 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 عنده جزيرة كاملة حقته، منتجع كده سياحي حقه براو، يعني ذاته من الترف والمتع، انت ذاتك حياة تحتار فيها، لبى لنفسه الأشياء دي كلها وبرضو ما لقى سعادة. قال معناه تاني ما في حاجة أسويها، أنا ما عندي حاجة أسويها تاني، فيخش في حالة بتاعت اكتئاب ويقتل نفسه وينتحر. ولأنه مشى درب غلط ما بجيب له، عشان كده السعادة راحة البال انشراح الصدر في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. تأصل هديه في حياتك، قرأ سنته، شوف هديه شنو في حياته عليه الصلاة والسلام، أصل الحكاية دي في حياتك، طوال ستجد السعادة. دي فائدة دنيوية. اثنين من الفوائد الدنيوية والثمرات الدنيوية، الذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويؤصل هديه في حياته يحصل له توازن في الحياة دي، بتوازن. ودي نحن مشكلة الآن بنعاني منها، حتى بعض المتدينين عنده خلل، شخصيته ما متوازنة، يعني في البيت شكل وفي الشارع شكل، وفي السوق تعامله مع الناس شكل، عنده انفصام في الشخصية. قد تلقاه زول مدين لكن خابت الناس في السوق ما كان قروشه، ما متوازن. قد تلقاه إنسان اجتماعي بشوش مع أصدقائه في البيت، قاسي صعب سباب شتام جارح في كلماته، لا يستطيع أن يعبر التعبير اللطيف مع زوجته مع أبنائه، شخصيته ما متوازنة، عنده عدم توازن في الشخصية حقته. اللي بيطبق هدي النبي عليه الصلاة والسلام بتوازن، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان شخصيته متوازنة في بيته، طيب المعشر. مش قالت كده السيدة عائشة؟ طيب المعشر، يكون في مهنة أهله، يرقع ثوبه، يخسف نعله، يحلب شاته، إذا سمع النداء بالصلاة كأنه لا يعرفنا توجه إلى المسجد، خلاص ده حق ربنا سبحانه وتعالى مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، هين لين مع أصحابه، عنده ذكاء اجتماعي، تواصل معهم، متوازن في تعاملاته مع الناس، ثابت توازن، حاسب التوازن ده. ولذلك داء اللي بيطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيأصله في تفاصيل حياته. انت ما تطبق السنة في إعفاء اللحية وتقصير الثوب، وما تطبقها في تعاملك مع زوجتك، ده عدم توازن، ده خلل، ده ما مستوى، ده منحة من مناحي الحياة لازم تتوازن فيه. انت عندك جانب روحي مع الله سبحانه وتعالى في عبادتك، جانب روحي، وعندك جانب صحي حتى في بدنك. النبي صلى الله عليه وسلم هدي شنو؟ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، إن كاد لا محالة فاء، فسلس لطعامي وسلس لشرابي وسلس لنفسه. وتلقى الأحاديث التي تتكلم عن الصحة وعن الاهتمام بالصحة والبعد عن المضرات وعن المسكرات، ده جانب صحي برضو كان يهتم به عليه الصلاة والسلام. الجانب الشخصي في نفسه، في تنمية نفسه وتنمية قدرات الإنسان، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم كده. الجانب الأسري مع أسرتك، في تعاملك مع أبنائك مع زوجتك، الجانب الاجتماعي، تعاملك مع المجتمع بمختلف طبقات ومختلف أشكال، الجانب المهني في مهنتك، كسبك للعيش وإتقانك لصنعتك وتحريك للحلال في لقمة عيشك، وهكذا. الحكاية دي، الجوانب دي ما بتوزنها إلا تأصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك، وإلا سيكون هنالك خلل في جانب من الجوانب. ولذلك دي من الثمرات عشان توزن الحكاية دي، ودي اللي بتجلب لك السعادة، تأصل لك قضية السعادة وراحة البال وانشراح الصدر عندما يكون الإنسان متوازنا في حياته في هذه الجوانب كلها. ودي بتلقاه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مبثوثة. كلكم بتحفظوا حديث سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما، لما زار سلمان أبو الدرداء وقد آخى النبي عليه وسلم بينهما، فوجد سلمان زوجة أبو الدرداء رضي الله عنه متبذلة، يعني لابسة ثياب تعبانة وما مهتمة برقبته وكذا. قال لها مالك؟ قالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار، جانب الروح تمام، علاقة مع ربنا وجانب الروح تمام. بعدين لما جاء أبو الدرداء وقدم الطعام لسلمان، سلمان قال له كل، قال إني صائم. أصائم النهار؟ قال لا آكل حتى تأكل، أنا ما بأكل إلا تأكل إنت. فأكل، أكل. شوف هنا قدم شنو؟ جانب قضية الإخاء والمحافظة على الأخوة وكذا، ده صيام سنة خلاه، ما قال لي يا زول هوي انت كمان لا تصوم، لا تخلينا كمان نصوم، يا زول في ستينك ده تاكل وكل، بدأت تاكل لا أكل فطر، دار يقوم الليل قال لي ونم أرقد، ما من العشاء يقوم يصلي، حتى قاما في آخر الليل فصليا. لما سيدنا أبو الدرداء وسلمان كلام ده وصل للنبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحق مع سلمان، ثم قال لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق. وده التوازن اللي بنتكلم عنه، خليك زول متوازن. أي زول عنده حق أدي له، أدي ربك حقه في العبادة، أشبع الجانب الروحي ده الأساس، كمان اهتم بنفسك وبصحتك، واهتم كمان بأهلك وزوجتك وأبنائك، واهتم بضيفك وعلاقاتك الاجتماعية. ده الدين كده، دي السنة كده، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم كده. ها، أعطي كل ذي حق حقه. إذا ما توازنت كده ما بتسعد، ما بترتاح، ما بينشرح صدرك. ولذلك دي من الثمرات العظيمة الدنيوية لاتباع سبيل المؤمنين وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الثمرات الدنيوية للاتباع أن المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمطبق لسنته عليه الصلاة والسلام ينال محبة الخلق. وإخواننا البني آدم عنده حاجيات أساسية، حاجات أساسية بيبحث عنها ولن يسعد بغيرها في الحياة دي. حاجة البقاء، أنه يكون موجود وباقي، دي حاجة أساسية. ضمان البقاء واستمرار البقاء، دي برضه حاجة أساسية، عشان كده تلقى الزول يخاف يشيلوا من وظيفته، تلقاه إذا حصلت ندرة في العيش يخزن. دي شيء طبيعي، أنه هو داير يضمن بقاؤه. من الحاجات الأساسية أن يحب ويحب، أنه يحب ويحبه. عشان كده تلقى المجرمين من الدوافع الأساسية التي دفعتهم للإجرام، هم شعروا بأنهم منبوذين في المجتمع، غير مرغوبين، غير مرغوب فيهم، ما شاعرين بالحب ده، إنه ما المجتمع ما بحبهم، وده بيدفعهم إنه يجرموا، يبقوا مجرمين ويبقوا حاقدين على المجتمع وينتقموا من المجتمع. ها، فإنت مسألة إنك تحب ويحبوك دي حاجة أساسية. ولذلك اللي بيطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد والثمرات أنه سيكون محبوبا في مجتمعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا، وربنا بحب له عبد ما متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد لا، أكيد لا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني شنو؟ أحببكم الله. اتباعك النبي صلى الله عليه وسلم شرط لمحبة الله لك. طيب ربنا إذا أحبك بيحصل شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: نادى الله عز وجل جبريل أشرف الملائكة، قال: يا جبريل إنه يحب فلان ابن فلان فأحبه باسمه. الناس ربنا يذكرهم بأسمائهم: يا جبريل أنا بحب فلان ابن فلان أحبه. قال: فيحبه جبريل. في ناس جبريل يحبهم، رب العزة جل وعلا يحبه، نسأل الله أن نكون منهم. ثم ينادي جبريل في ملأ الملائكة: إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. هو إنسان مقبول، إنسان محبوب. جاب من وين المحبة دي؟ من اتباعه لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنال بهذا الاتباع محبة الله، فرجعت إليه هذه المحبة أن أحبته الملائكة ووضع له القبول في الأرض. ودي فائدة عظيمة، تعيش أنت محبوب بين الناس بغير ما أنك تعيش يكرهوك يبغضوك كده. فدي من الفوائد. الفائدة الرابعة من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، من الفوائد الدنيوية، أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يطرح البركة في الحياة، البركة في الحياة. يبارك لك في أوقاتك، وقتك بيكون مبارك، أنت هتقضي أوقاتك دي كلها واتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قمت الصباح قبل الفجر، صليت 13 ركعة. مش ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، ده صلاته من الليل بالغالب 13 ركعة. بعد ذاك مشيت صليت الفجر في الجماعة، وانت طلعت من بيتك بتقول أذكار الخروج من المنزل، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ها انت بتقول كده بسم الله توكلت على ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تنحى الشيطان، شيطان بتنحى. قال الشياطين ده قاعدين راجينك، ولو جيت خش البيت ما قلت بسم الله ما سميت الله بغشوا معك، وإن سميت بتحبسهم برا. ها شفت، قلت الذكر ومشيت المسجد ودخلت المسجد وعملت ذكر الدخول للمسجد وصليت صلاتك بتاعت الفجر، ها بعد ما صليت الرغيبة في البيت، وجيت بعد ذاك طلعت عملت الأذكار بتاعتك، أذكار بعد الصلاة مجموعة من الأذكار حفظتها وقلتها، تأخذ منك زمن، عرفت كيف؟ بعد ذاك بقى عندك ورد بتاع قرآن قريته، أنت بتلقى يومك كله وأنت بتطبق هذه. جيت ده تشرب وسكت الكوز قعدت، يعني عليه الصلاة كان يشرب شنو؟ وتر، وبين كل شربة وشربة يحمد الله سبحانه وتعالى، يشرب الماء على جرعات ويشربه قاعد كويس. أنت بتلقى نفسك ماشي وأنت هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حياتك. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في كل لحظة عنده هدي، دي بتبارك لك في عمرك، لأنه أصلا عمرك الحقيقي هو عمر الطاعة، ده عمرك الحقيقي الليك. عشان كده ابن القيم قال ومن الناس من يعيش في الدنيا 100 عام وعمره لا يتجاوز 10 سنين. العمر الحقيقي حقه 100 عام، دي 90 سنة دي كلها زي حلو. واحد قال بغني من 70s وما زاد العطاء متجدد. الله يا منه في التلفزيون في برنامج قال أنا طبعا بغني من 70s وما زاد العطاء متجدد. وفي واحد كمان برضو عاطل معاه من 70s بشله في الساون ينزل ويدلي ويركب وكبكب من 70s وما زاد العطاء متجدد. عطاء بتاع شنو؟ ده عمر ضايع هدر، ده بيحسب عليك. الاتباع الهدي يطبق لك في حياتك، يبارك لك في أوقاتك. ابن القيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصلاة قال كان يحافظ في اليوم والليلة على 40 ركعة، حافظ عليها اللي هي 17 ركعة الفرض و13 ركعة بتاعت قيام الليل و10 ركعات بتاعت السنن الرواتب. سنن الرواتب بقى فيها حديث 10 وفيها حديث 12، ومن تجمع 10 زائد 13 زائد 17 40 ركعة. قلت كان يحافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده انت لو شلته وداير تطبقه في يومك ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بتلقى وقتك مبارك، وقتك مليان مليان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بهدي النبي. فاتباع السنة يبارك لك في وقتك ويبارك لك في رزقك، رزقك ده يكون مبارك إذا اتبعت السنة واتبعت هدي النبي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما. هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما تغش في بيعك، تكون صادق في البيع. عشان كده لما جاء مرة بصاحب البر تاع القمح دخل يده لقى فيه بلل، قال يا صاحب الطعام ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. قال هلا جعلت أسفله أعلاه؟ الكعب اللين ده خدته فوق عشان المشتري يشوفه والربين بس السلعة ده هديه، أن يكون التاجر صادق. قال لك لو أنت طبقت هدي وسنة دي وكنت تاجر وبقيت صادق في بيعك وفي شراك اللي بيحصل شنو؟ إن صدق وبينا بورك في بيعهما. وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. يبارك لك في رزقك، يبارك لك في عملك، يبارك لك في وقتك بفضل اتباعك لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وتأصيل سنته صلى الله عليه وسلم. من الثمرات الدنيوية لاتباع السنة النصر والعزة. صاحب السنة وصاحب الاتباع ربنا ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وربنا بعزه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عشان كده ربنا قال ومن يهن الله فما له من مكرم، اللي بيخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام بيخالف سنته ده مهان وذليل وجعل عليه الصغار. ولذلك النصرة والعزة والتأييد من الله عز وجل لمن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الفائدة السادسة الدنيوية أن من يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويتمسك به يعصم من الضلال، والحق والباطل بينهما شعرة، الحق والباطل بيناتهم شعرة، وأحيانا يختلط الحق بالباطل وتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، وأحيانا الباطل يزخرف ويجمل ويوضع في غير موضعه الحقيقي فيحسبه الناس حقا وتختلط الأمور. التمسك بالسنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيعصمك من الضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال في حديث العرباض بن ساري الحديث الطويل المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. والكلام ده قالوا متين؟ بعد ما شخص حالة ومرض سيدوب في هذه الأمة، أخبر الصحابة قال لهم إنه من يعيش منكم، ده لي أصحابه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب قاعد يخاطبون، قال لهم اللي حيعيش منكم يعني يعمر فسيرى اختلافا كثيرا. وقع الاختلاف، طيب اكتفى كده بالإخبار بتشخيص الوضع والحالة التي سيؤول الناس إليه؟ لا لا، بيّن الحل شنو؟ سيرى اختلافا كثيرا، الحل عليكم بسنتي، الحل ما في البل عليكم بسنتي، الحل عليكم بسنتي، طبق السنة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا تتعلمها تكوسة تفتشها، ها فتش السنة دي وتعلمها وتلتزمها، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ها كده انتهى، تمسكوا شنو؟ تمسكوا بها، تمسكوا بها، انتهى؟ لا لا، وعضوا عليها بشنو؟ شوف التوصيف ده، قال لك امسك وعض ما بالسنون، يعني مسكت وعضيت بسنونك بتتنتل منك، معناه ده نزاع شديد، معناه الخلاف ده والتفرق ده في نزاع شديد حيكون. انت عشان تنجو من الضلال ده وتسلم منه تمسك السنة دي مسكة قوية وتعض بوين؟ مؤخرة الأضراس، النواجز، النواجز دي طبعا دي بتاعت المهام الصعبة صح؟ هسه طبعا لو في كستر وبتاع بيمشي الحال صح كده بالبناية، لكن لو جاك كده عظم مانع ده إلا ودومة، جالك دومة، دومة دي ما بتشتغل مع السنون والحياة دي، ما دومة دي إلا ذاته الأضراس بتاعتك ذاتها لازم تكون كهربا ما بتقدر عليها. النواجز دي معناها كناية إنه في شدة، الحكاية دي معناها شديدة وفي نزاع شديد، تمسك وبعدين تعض بالنواجز تعض قوي. ولمزيد من إيضاح الأمر قال وإياكم ومحدثات الأمور، تمسك السنة وتبتعد من البدعة، إياكم محدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى والقضية دي ما قضية، يعني ما قضية هامشية ولا من طرف القضايا وطرف الحديث، يعني قصتي انك انت تعرف الحق ده وتمسكه وتتمسك به وتعرف السنة وتلتزمه. الموضوع ده ما موضوع كده يعني هامشي ساكت، ما في ناس الموضوع ده ما شايل انه يعني القاوية يضرب في الخضرة وبتاع والبطيخة الحمراء ويقول لك السيدين هم بيقولوا في شنو النازل، يقولوا في شنو، كنت شنو ده يقول ده سنة وده يقول بدعة ومالون النازل. ها والنازل مختلفين، الزول ده بيقول دي سنة وعنده دليله. احنا والله أمة محمد بخيرة، نضرب كسرتنا دي وصلي صلاتنا وصلاة كلها بدعة، بدعة كلها صلاة، صلي صلاتنا والحمد لله واضرب في البطيخة دي وقول لك أبو فاطمة قدام. طيب الموضوع ده ما بتبحث عنه؟ ها؟ ما نحن المشاكل دي بعيدين منا. ها؟ وتلقاه عامل له مشكلة مع أخوانه في قطع طريق ودخلون السجن. طيب ديك ما تبقى بعيد منا. وتلقاه خاشي له مشكلة مع كمساري عشان زاد التعريفة. ها؟ كافت له بتاع طماطم عشان ادى طماطم مفجخة. طيب ما تبقى بعيد من المشاكل دي. انت تشاكل في طماطم وتشاكل في زيادة التعريفة بتاعت الإله وتقول شغل الدين ده نحن ما هنا. الموضوع ده موضوع مصيري، انت كونك تعرف الحق ده وتلتزمه الموضوع ده بحدد بعدين مصيرك يوم القيامة، ده ما موضوع سهل، دي قضية عظيمة جدا. انت مجرد ما تموت ويخطوك في قبرك ده حتسأل، بيسألوك عن النبي ده عليه الصلاة والسلام اتبعته ولا ما اتبعته، بيسألوك من الدين ده طبقته ولا ما طبقته، بيسألوك من ربك وحدته وعبدته ولا ما عبدته، كسرة ما بتخارجك، بطيخة ما بتخارجك، الكلام ده ما بخارجك. عشان كده انك تعرف السنة دي بالدليل، يعني عزيزي لما قال تركت فيكم أمرين، الموضوع ده واضح واضح، الكتاب والسنة، الكتاب هو القرآن والسنة الأحاديث. العلماء ديل اجتهدوا اجتهاد عظيم جزاهم الله خيرا، نقحوا الأحاديث دي وبيّنوا الضعيف من الصحيح وخلصوا لك كتب الأحاديث الصحيحة واضحة. بعد دين دي اللي تمشي تفتش موضوع ده واضح، عشان ما تقول يا أخي الشغل ده كثير ونحن ما عارفينه. لا لا، بتعرفه لو ده تعرفه. فالمطلوب إنك تعرف السنة تتمسك بها عشان شنو؟ عشان تنجو من الضلالة، عشان ما تموت على ضلال، عشان ما تموت على البدعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أكبر مصيبة إنك تكون ماسك لك في باطل وتعيش عليه زمنك كله وتموت عليه وتتفاجأ يوم القيامة إنه ده ضلال وباطل وربنا ما قبله، مصيبة كبيرة. ها؟ يصيب غبن، خسارة عظيمة، عشان كده ربنا سمى يوم التغابن. فيبقى من فوائد معرفة السنة والتزامه وتطبيقه والتمسك بها بتنجيك من الضلال، بتمرقك من الضلال. طيب ثمرات الاتباع هذه في الدنيا، في الآخرة المغفرة، مغفرة الذنوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بعدين وشنو؟ ويغفر لكم ذنوبكم. إذن باتباعك لهذه النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لك ذنبك كما وعد الله سبحانه وتعالى. من ثمرات الاتباع العظيمة والكبيرة دخول الجنة، هذا نشر غير أن نرضى ربنا ونخش الجنة وننجو من النار، دي أعظم ثمرة أخروية للاتباع، أن الإنسان يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يا أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني واتبعني يعني دخل الجنة. ومن عصاني فقد أبى. اللي بخالف أمري ويبتدع في الدين أبى. ولذلك إذا تخش الجنة طبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طبق سنته، الصلة في حياتك دي من الثمرات الأخروية العظيمة، من الثمرات البرتلات الأخروية مرافقة الأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دي كمان حتى في الجنة سكنة عالية، درجات عالية بفضل طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان دي بعض الثمرات الدنيوية والأخروية للاتباع، إذن الاتباع أمر عظيم. طيب ما هو خطر الابتداع؟ عشان الموضوع يكتمل يعني. طيب الإنسان اللي ما بيتبع وبيبتدع وبيخالف السنة، الخطر عليه شنو؟ والمخاطر شنو؟ والأضرار شنو؟ أول ضرر أن الإنسان الذي يبتدع عمله مردود، الله ما يقبله مهما كان حسنا في ظاهره، ما قايم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما في عليه دليل، ما بيقبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي زول يسوي له عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل يرجو من وراءها أجر ومثوبة لم يكن عليها دليل من القرآن أو السنة وليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مردودة مهما كانت، ما قامت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما قامت على الإيمان التوحيد الخالص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما بتقبل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. القرآن طرح واضح في صحيح مسلم. السيدة عائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال، قالت له: ما يفعل الله بعبد الله بن جدعان؟ عبد الله بن جدعان كان رجل كريم، كرم شديد، سخي، وبعدين وصال للأرحام، حلال للمشاكل، وده في داره عقد حلف الفضول لا يظلم بمكة أحد. يعني الرجل ده عمله اللي بيعمله عمل صحابة بس. يا أخي ورد في بعض كتب السير إنه من كرمه كان عنده قد أحمد رافعه في شعب، ده للزود المستعجل بيجي راكب ناقته ماذا ينزل يأكل فوق القدح ده، يستظل في ظله الرجلان، وفي رجلان قاعدين يتونسوا يحض الله القدح ده، خدت له يعني كرم ذاته أشكال وأنواع، الدائر يأكل تحت قاعد والدائر يأكل مستعجل واقف قاعد، كرم شديد، طعام للطعام، وبعدين وصال للأرحام، لكن مات على غير الإسلام. أنا دار أقول لك العمل مهما كان جميلا مهما كان حسنا في ظاهره ما عليه دليل، ما قايم على التوحيد وعلى الاتباع، ما بيقبل. ما في ناس مقاييسهم كده يقول لك يا أخي ديل بيأكلوا الناس، ديل يا أخي والله آلاف الناس بيأكلوا عندهم عصيدة وبيأكلوا عندهم، ده بقى موضوع. هو ده عبد الله بن جدعان بيسوي العمل ده كله. السيد عائشة تقول له للنبي عليه الصلاة والسلام: ده عبد الله بن جدعان ده ما يفعل الله به، يغفر له أعماله القدمة السمحة دي الموافقة للإسلام دي اللي حتى يعجز عنها بعض المسلمين، هو كان بيعملها هل يغفر له؟ قال لا، الدين ده ما بالعواطف، الدين ده أحكام ربنا نزلها. ها؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما عنده ولا حبة بالشي الكثير العمل ده. ولذلك إنت لمن تعمل العمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما مقبول، مردود، ومردود بس، مردود بس، لا تعاقب عليه. إنت كمبتدع جبت لك دين جديد، جبت لك أذكار جديدة وطريقة في الدين جديدة، ها تعبد بها ربنا سبحانه وتعالى، أول هي ما مقبولة، والشيء الثاني أنت تعاقب وتؤثم على مخالفتك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى استجلابك لدين جديد خربت على الناس دينه. جبت لك حاجات النبي عليه وسلم ما أمر بها. بقى هو أصلا القضية دي ببساطة إنه العبادة دي لربنا سبحانه وتعالى كلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي أنا داير عبادي دي يعبدوني بالطريقة دي، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل لنا الكلام. يبقى ما في مجال لشنو؟ للتأليف. عشان كده العلماء بيقولوا عبادات توقيفية. انت ربنا كلمك قال لك تذكرني بالطريقة دي؟ لا. طيب ليه؟ جبتها من وين دي؟ ولذلك أسي الآن أنت لو نظرت للعبادات دي بعض الأشياء فيها العلة فيها تعبدية. يعني أسي لو في زول سأل سؤال قال لك أنت الآن في الصلاة دي بتسلم يمين وشمال لشنو؟ بتصلي ذاته بالكيفية دي لشنو؟ تقدر تجاوب؟ ليه العشاء 4 ركعات والفجر ركعتين؟ ليه الترغيم ده؟ العلة تعبدية، الله داير كده، الله داير مننا نعبد بالطريقة دي. وطيب الطريقة دي عرفناها كيف؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما مسموح لك انت تزيد ولا تنقص، الله داير كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود، مهما كان جميل. ذلك في البخاري لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقف في الحر واقف في الشمس، قال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. قال ما له؟ قالوا نذر، ألزم نفسه نذر عبادة أن يقف في الحر وأن لا يستظل وأن يصوم وأن لا يكلم الناس، ألزم نفسه ب3 عبادات داير يتقرب لربنا. السبب في واحد قالوا شيخ الحرب وش كده، قالوا ما أعرف ليه كم 40 سنة ولا كم قاعد في الشمس، هو ده شنو؟ عندنا عبادة زي دي اسمها عبادة الحر، في سوق الحر غايته هناك، عندنا حاجة سوق اسمه سوق الحر، ده صحيح سوق الحر لأنه بيقفوا في الشمس وبيقفوا في الحر وبيعوا كده بالنهار، يعني منطق الكلام ده. لكن في عبادة اسمها عبادة القعاد في الحر، لقيتك في دليل على الكلام ده؟ في دليل على الكلام ده. شكرا الله عليه وسلم قال مروه فليستظل وشطل وليكلم الناس. ربنا ما تعبدنا بالصمت، بل قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، الأصل الكلام يعني، فليقل خيرا، ما لقيت الخير اسكت بعدين. لكن قول أنا ما أكلم الناس عبادة، أقف في الحر عبادة، دي ما عبادات. حتى ولو كان نيتك كويسة، حتى لو نيتك كويسة داير أجر داير خير، لكن دي عبادة ما في عليها دليل، ما مشروعة، ولذلك غير مقبولة، ما بتقبل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقلنا أن من أضرار وخطر البدعة أن العمل الذي شابته البدعة مردود على صاحبه وإن استحسنه، ودائما صاحب البدعة بيألف حاجة وبيستحسنها وبيفتكرها دين وعبادة وقربة وكده. ابن القيم في زاد المعاد ذكر أن رجلا عطس بحضرة ابن عمر رضي الله عنهما، وبعد أن عطس قال الحمد لله
والسلام على رسول الله. الكلام ده سمح ولا ما سمح؟ ها؟ الكلام ده فيه عيب؟ الجمل دي الزول لو قال الحمد لله والسلام على رسول الله فيها مشكلة؟ ها؟ في جنسها فيها مشكلة؟ ها؟ قال فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله، إنما علمنا إذا عطس أحدنا فليقل الحمد لله على كل حال. ودي مناسبة واحدة من صيغ أن العاطس إذا عطس يقول الحمد لله أو أن يقول الحمد لله على كل حال. فشوف ابن عمر قال لي يعني كلامك ده هو كويس من حيث العبارة، أنا ذاتي قال لي بقول الحمد لله والسلام على رسول، لكن ما في الموضع ده، ما بعد العطسة. بعد العطسة في سنة هنا، ده أنت لو جبت ألفت كلام من عندك معناها ضيعت السنة هنا. أسي لو في زول في الصلاة قال الله أعظم، كيف تنعقد الصلاة؟ طيب الله ما أعظم؟ الله أعظم ولا ما أعظم؟ أعظم. لكن هل في الموضع ده، ها؟ هل في الموضع ده دي السنة كده وده الهدي كده والصلاة تنعقد بها كده؟ لا لا لا. ودي واحدة من الإشكالات عند كثير من أهل البدع، لما تجي تقول لي يا أخي الموضوع ده بدعة يقول لك يا أخي أنا قاعد أغني، يقول لك أنت شنو جابك إننا بدعة 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 يا أخي، أنا بذكر يا أخي. ها؟ يا منافقين، يا ما بتحبوا النبي، يا ما ويسمعك وسخضانك يا زول، الشيء ما كده، الشيء ده بعلم ما ساكت. ها؟ ابن القيم أيضا أورد قال الرجل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عطس قال السلام عليكم، يعني من أتشن السلام عليكم يا زول، والله التعليف ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليك السلام وعلى أمك. ابن القيم قال له كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له كما أن الرد على 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 السلام على أمه ليس هذا موضعه، فكذلك ليس موضع السلام بعد العطاس. يعطس يقول السلام عليكم، ده ما حتته السلام، ده حتته تانية. ها؟ فشوف المبتدع بيقوم بيعمل كده، بيستحسن حاجة وقد تكون مشروعة في جنسها، في جنسها هي مشروعة، يقوم يجي يركبها في حتة ما حتتها ويلتزم بها ويرجو من وراء الأجر، يرجو من وراء الثواب، ما بيلقى حاجة، مردود. طبيب يديك دواء أوموكلان يقول لك اصرف 5 سيسي، تمشي انت كمان تزيد في هنا، يقول لا لا. اول حاجه يجيك واحد من الزراطي يقول لك هذول اسمع كلامي ده، انت اول حاجه قحتك دي شديده والتهابك دي شديد وخمسه ما بتنفع معك، انت اخوي جيب كوبايه الشاي اشرب بالكوبايه. ها؟ المشكله الان في شنو؟ المشكله في الدواء ولا في طريقه الاستعمال؟ طريقه الاستعمال. عشان كده في ناس المشكله مش في الاذكار اللي جابوها او الالفاظ اللي جابوها، مشروعه لكن استعملوها استعمال غلط ما صحيح، لذلك دخلت البدعه من الباب ده. اذا المبتدع عمله مردود مهما كان جميل مهما كان حسن. ثم من اضرار وخطر البدعه ان المبتدع يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه قصر وخان الرساله، ده لسان هذا المبتدع. انا لما نجيب لي ذكر ما موجود في السنه، ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ها، هم زادهم بيعترفوا، تقول لي يا اخي اسمع الذكر ده جبته من وين؟ يقول لك ده ابونا الشيخ ادانا اليوم. ابوك الشيخ لما يتعصر شديد يقول والله انا جاني الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، ها، واداني اليوم. المبتدع لما يشرع تشريع ما جابه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ده دين وطريقة عبادة، كأنه بيقول يا هو واحدة من اثنين، يا إما النبي عليه الصلاة والسلام كان عارفة العبادة دي وما كلم بها الصحابة وما كلم بها الناس، ما بلغها، معناه خان الرسالة ما كملها، أو كان جاهلا به عليه الصلاة والسلام. والاثنين كل واحد أسوأ من الثانية. عشان كده الإمام مالك مقولته واضحة، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة ظن أنها حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. كان ده واضح. المبتدع الشغال بالنوبة ولا شغال باللالوبة ولا شغال بجنو وسوي له أذكار وأوراد وكتب ما موجودة في السنة، إنت يا شيخنا كده بتتهم النبي عليه السلام خائن للرسالة أو جاهل بالدين. طريق تقدي يا إما النبي عليه السلام جاهل بها وحاشاه عليه الصلاة والسلام، أو أنه يعلمها وما بلغها فهو خائن للرسالة ما بلغها. ده كلام خطير جدا، من أخطر الأشياء في البدعة وفي المبتدع، هذا الزعم وهذا الظن وهذه التهمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. البدعة من شؤمة ومن ضررة إنها بتحرم التوبة، وده يعني زي ما قال بعض السلف، قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب للشيطان وأحب لإبليس من المعصية. ليه؟ قال: لأن صاحب البدعة لا يظن نفسه على باطل بل يظن نفسه على حق. عشان كده ده بفسر لك مقولة السلف: لا توبة لصاحب بدعة، لا توبة لصاحب بدعة. يعني في الغالب صاحب البدعة ما بتوب لأنه شايف نفسه عليه حق، بخلاف صاحب ترى البسكر ده يقول لك: يا مولانا الله يتوب علينا، بنشرب في السم الهاردة والله يتوب علينا، والله نحن عارفين نفسنا مقصرين. ده عارف نفسه دي معصية، لكن اللي بيسوي له في بدعة ده ومسوي له في أذكار مبتدعة وملتزمة وما بفرط فيها، شايف الشدة دين وبالتالي ما بتوب منه. البدعة من ضررة ومن شؤمها أنها تفرق الأمة. الدين ده واحد، لكن البدع متعددة. وشوف أقرب مثال الآن، شوف بدعة التراويح دي في رمضان، كل ناس عندهم طريقة صح؟ واحدين قل هو الله أحد ثلاث مرات، واحدين ربنا آمنا بما أنزلت الرسول، آمنا كده واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، واحدين يقول لك: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عفو عنا، واحدين بصورة جماعية: قدوس قدوس رب الملائكة. كل ناس بطريقة، مرات المسجد الواحد لو يتعاقبوا الشيوخ تختلف الطريقة. وديل طبعا قاعدين دين ما شاء الله، أي زول بيقول بيقول وراه. مرة واحد مجنون صلى معنا صلاة الفجر، وبعد الفجر قلنا بيقول: تينغا يا تينغا تينغا يا، أنا خفت الجماعة يقول وراه تينغا يا تينغا، بقوله بس بيفتكروا إنه ده دين وذكر وده دي بدعة، ده شغل مبتدع. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هديه كده يذكر ذكر جماعي زي ده، ودليل إنها بدعة ذاتها هي ما متفقين عليها. كل ذول بطريقته، كل ذول عنده طريقة، وكل ذول عنده أسلوب، وكل ذول البدعة بتفرق. شكد أس زادك، شوف الرايات المتعددة والطرق المتعددة، وكل طريقة بأورادة، وكل طريقة بطريقتها، وكل طريقة بأسلوب مديحة، واحدين يمدحوا لي قدام، واحدين يمدحوا ينططوا، واحدين كده قاعدين يتمايلوا، ما واحد، لأنها بدعة. ربنا قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المصدر ما واحد، المصدر ما واحد. الرؤى والمنامات متعددة، والمشايخ متعددين، والأوراد متعددة، وهكذا البدعة تفرق الأمة ما بتجمعها. وده من شؤم وضرر البدعة. البدعة من ضررها أنها تحرم صاحبها من الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الحوض يوم القيامة معروف، النبي عليه السلام يرد الحوض حوض الكوثر، فيجد الملائكة تزب أناس من أمة النبي عليه السلام فيهم آثار الغر والتحجيل، أنا بصلوا هذا قاعدين يصلوا والملائكة بيزبهم ما يشربوا، ديل ما يشربوا. فالنبي عليه السلام يقول لهم: دول أمتي الجماعة، ديل ما هم فيهم العلامات، أمتي أمتي. فيقولون: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فقد بدلوا وغيروا. ويقول: سحقا سحقا بعدا بعدا. ديل بعدك ألفوا تأليفات وسووا أذكار وعملوا طرق وعملوا حاجات في الدين واخترعوا أشياء ما عليها دليل، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا، فيحرم من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اتبع سبيل المؤمنين، والله إني لك من الناصحين. يتعلم الدين، أقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة موجودة، الأذكار الصحيحة موجودة، أبشي اشتري حصن المسلم ده أحاديث بأدلته، رواه البخاري رواه مسلم رواه الترمذي رواه موجودة، دار ترجع لأسانيده ولأصول كتب موجودة، فتش أتعب شوية أعرف الذكر الصحيح اللي كان بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمله، شوف هذه النبي صلى الله عليه وسلم فتشوا، زي ما بيتفتش اللحم السمحة وبيتفتش الطماطم السمحة وبيتفتش الفحم الكويس وخايف من الدقة وعايب، يا أخوي دي حاجات دنيا ما له سوي، ما في مشكلة، لكن الأولى من ذلك تفتش دينك وتفتش عبادتك دي، تراجع هل صلاتك كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذكرك كذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نومك كنوم النبي عليه الصلاة والسلام، بتاكل بطريقة النبي عليه وسلم، بتعامل أهل بيتك كما كان النبي عليه وسلم يعاملهم، بتعامل المجتمع زي بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم، بتأصل أخلاقه في حياتك. أقرأ سنته وأقرأ سيرته وأقرأ وطبق وأقرأ وأعمل، ده سبيل المؤمنين وده سبيل النجاة وده سبيل السعادة وراحة البال وانشراح الصدر ومحبة الله سبحانه وتعالى والنجاة من النار ودخول الجنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاتباع، وأن يرزقنا الهداية والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.